بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر والعسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري حيث انتهى بنا الدرس في كتاب اللقطاء عند قوله يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها.
فهي لمن وجدها، نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل تتعلق باللقطة، وهي مطابقة لما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، أن الإنسان إذا وجد اللقطة امسكها سنة يعرف بها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي أحد له أن يتصرف فيها بأن يملكها وينفقها، لأنها هبة من الله له وفضل من الله له، وقد بذل الجهد في إيصالها لأهلها، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها وبقيت هل هي بقية تبقى في ذمته بحيث إن صاحبها متى ما وجدها أخذها، أو أنه يملكها بعد مضي عام من تعريفها؟ هذه مسألة لعل بعض أهل العلم فصلها وفرق فيها بين لقطة الحرم وغيرها من اللقط. فلقطة الحرم على من وجدها أن يعرفها مدى الدهر، ولا يقتصر على عام، ومتى جاء صاحبها دفعها إليه تعظيما لشأن الحرم. وأما إذا كان اللقطة في غير الحرم فله أن يمسكها ويعرفها سنة، يعرف عقاصها ويعرف حبلها وكاءها، ثم يعرفها عاما. فإن وجدها صاحبها دفعها إليه، وإلا بعد مضي العام له أن يتصرف فيها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب، أو في تتمة شرحه وتعليقه على حديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله: وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاري، والله أعلم،
لأنه جعل مدتها عاما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسأذكر بقية فوائد حديث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه،
يعني فأخذه على أنه لقطة فله أن يتصرف فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث.
قال: هذا قصة أوردت في بني إسرائيل، أن رجلا استلف من رجل 1000 دينار على أن يرده إليه في أجل مسمى، ثم إن الرجل سافر وركب البحر، ولما حان وقت دفع المال وسداد الأجل خرج يبحث عن سفينة توصله إلى مكان هذا المقترض، إلى مكان من أقرضه، فلم يجد. فما كان منه إلا أنه أخذ خشبة أحضرها وضع فيها الدنانير وورقة كتب فيها يبين عذره عن عدم قدرته على سداد الدين في وقته، ورمى بالخشبة في البحر، فانطلقت الخشبة إلى أن جاءت إلى مكان الرجل الذي كان يتحرى ويخرج كل يوم يراقب البحر عسى أن يأتي بسفينة فيها ماله، يعني محمولة من قبل أو محمول من قبل غيره. فلما رأى الخشبة أخذها واحتملها على أنها حطب يوقد به في بيته لما يحتاجه، وبعد أن كسر الخشبة وجد فيها الدنانير، وجد فيها الورقة التي كتب فيها صاحبها إنه يعني وضعها يوفي فيها الدين الذي عليه لصاحب الدين على أن تصل في موعدها. وهكذا استلم صاحب الدين دينه الذي جاءت به الخشبة في البحر ويتسير نحو هذا الرجل وهو في الشاطئ. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الكتاب المبارك عند هذا العقد، وقال فيه إن الله قد أفواه، يعني وفى صاحب الدين دينه. ولما كان هذا الخبر أورده الشارع في معرض الاستحسان وفي معرض البيان والتقوى، كان استدل به كثير من أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد الدليل على عدم صلاحيته لنا في هذه المناسبة. فالشاهد أن الله قد وفى صاحب الدين، قد أعطى هذا المطران ماله، ولذلك بعض أهل العلم إن هذا من الأمور التي يستنبط منها الأحكام ويستدل بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، قال: فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. قال الإمام قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه، أي ماذا يصنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك. قال قوله وقال الليث إلى آخره تقدم الكلام عليه مستوفا في الكفالة وأورده هنا مختصرا، وسبق توجيه استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله، فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر. قال وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره. وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكر في الباب،
وإنما هو على سبيل يعني القياس وعلى سبيل التماثل. نعم
أحسن الله إليكم. قال فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك، وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق.
وطريق الإلحاق وطريق القياس. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، وفي إسناده ضعف.
ما دام قال يلتقطه، فإذا كان هذا في البر ووجده في البحر أو على الشاطئ فله هذا الحكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال واختلف في رفعه ووقفه، ولا صح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره، وفي وجه لا يجب التعريف أصلا، وقيل تعرف مرة، وقيل ثلاثة أيام، وقيل زمنا يظن أن فاقده أعرض عنه، وهذا كله في قليل له قيمة. أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح. وفي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك. قال وعند الحنفية أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، إلا أنه يبقى على ملك صاحبه. وعند المالكية كذلك، إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه، فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه. واختلفوا في مدة التعريف، فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح. أحسن الله إليكم.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا وجد تمرة في الطريق
هل يأكلها أو يتجنبها، لما جاء في القصة أو في مثلها خشية أن تكون من تمر الصدقة ويكون هو ممن يحرم عليه أن يأكل من تمر الصدقة فيتحاشى ويتجنبها. ما إذا كان قد غلب على ذهنه أو لم يكن من من تحرم عليه الصدقة له أن يأكلها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.
فهذا أشعر بجواز أكلها، لكنه تعوط حيث ظن أنها من تمر الصدقة فتجنبها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور، وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
نعم، لأنها محرمة عليه. نعم،
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب إذا وجد تمرة في الطريق، أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات، وهو المشهور المجزوم به عند الأكثر. وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد، تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت.
نعم،
قوله عن طلحة هو ابن مصرف. قوله لأكلتها ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقا في الطرقات.
نعم، إذا كانت النفس تقبله.
أحسن الله إليكم. وضابط المحقرات شيخنا؟
أني التي لا يهتم بها ولا يعنى بها أكثر الناس.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه أو حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق فقط. وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثاني حديثي الباب، قال: على فراشي، فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعا لخشية أن تكون صدقة، فلو لم يخش ذلك لأكلها، ولم يذكر تعريفا، فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف. لكن هل يقال إنها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست لقطة؟ لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له. وقد استشكل بعضهم تركه صلى الله عليه وسلم التمرة في الطريق، مع أن الإمام يأخذ المال الضائع للحفظ. وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك، لأنه ليس في الحديث ما ينفيه، أو تركها عمدا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة. وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له، لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته، والله أعلم. قال قوله: وقال يحيى، أي ابن سعيد القطان، وقد وصله مسدد في مسنده عنه، أخرجه الطحاوي من طريق مسدد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه بهذا الإسناد إلى طلحة، فقال: عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها.
فهذا دليل على الجواز. نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن الإنسان لو أراد الاحتياط والتورع خشية أن يقع فيما لا تحمد عقباه له أن يفعل ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال زائدة إلى آخره وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن زائدة. قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في أوائل البيوع.
نعم، حيث يعني رخص في مثل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا لو أن إنسانا وجد 5 ريالات أو ريالا أو كذا،
يعني ما لا تتجه له الهمم، أخذه وتصدق به أو أخذه واستفاد منه واستعمله، فلا شيء في ذلك إن شاء الله، هو شأنه شأن اللقطة. ما تتطلب أن يعرفها عاما، فإن كانت مما يعنى به الناس فيلزمه أن يعرفها عاما في اليوم الأول وفي اليوم الثاني والثالث، ثم في كل أسبوع يوما، ثم في كل شهر، في كل يوم من الشهر، إلى أن يكمل العام، ثم له أن يتصرف فيها بعد أن يعرف وكاءها وعفاصها، وله أن يبقيها في ذمته، خصوصا إذا كانت من لقطة الحرم، حيث إنها لا تملك. وأما إذا كانت اللقطة من غير ذلك فالأمر مطلوب إنقاذ هذا الولد وتنفيذ الأحكام فيه حتى يعني يعرف حكمه واللقطة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب كيف تعرف لقطة أهل مكة.
هذا هو الذي يعني حكم أهل العلم بالتفريق بينه وبين لقطة سائر الناس. وأما لقطة أهل مكة فهي لقطة الحرم، هذه من وجدها يلزمه أن يعرفها مدى الدهر، وليس ثمة حد يتملكه أو يتملك هذه اللقطة بعده. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا معرف. وقال أحمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهها، لا
يعني شجر مكة، نعم،
لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد،
فلا يملكها إذا مضى عليها دار أو أكثر. نعم،
قال ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر.
نعم،
وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
نعم،
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي.
نعم.
وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه وهو رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب كيف تعرف لقطة أهل مكة،
يعني أنها تعرف دائما وليس لها زمن محدد، متى وجدها صاحبها يأخذها ترد إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم، فلذلك قصر الترجمة على الكيفية، ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج.
نعم.
أو إلى تأويله،
يعني أنه ليس منهيا أن يلتقطها، لكنه متى التقطها يلزمه أن يعرفها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ. وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي، ثم ليس فيما ساقه المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها، وكأنه أشار إلى أن ذلك لا يختلف.
نعم.
قوله: وقال طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلتقط لقطتها أو لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، هو طرف من حديث وصله المؤلف في الحج في باب لا يحل القتال بمكة.
نعم.
قوله: وقال خالد هو الحذاء عن عكرمة إلى آخره، هو طرف أيضا وصله في أوائل البيوع في باب ما قيل في الصواغ.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال
يعني
قوله:
من التفرقة بين لقطة الحرمي وغيرها من اللقط.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهل حرم المدينة يقاس على مثل حرم مكة؟
الظاهر أنه لا يقاس عليه،
لا يقاس،
إنما ما جاء من الخبر في تملكه عاما ثم له أن يتصرف فيه، هذا يشمل سائر الحرم، يشمل سائر اللقطة بما فيها حرم المدينة. نعم، أنه لم يأتي نص في أنه يحرم أن التقاط لقطتها إلا لمنشد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال أحمد بن سعيد هو الرباطي فيما حكاه ابن طاهر والدارمي فيما ذكره أبو نعيم. قوله حدثنا روح هو ابن عبادة وزكريا هو ابن إسحاق وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي العباس بن عبد العظيم وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الإسناد.
يعني الرواية التي جاءت تخص وقضة مكة. نعم
أحسن الله إليكم. إذا رأيتم نقف إلى هذا
نعم
أو نكمل.
أكمل.
أحسن الله إليكم. قال قوله حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي وفي الإسناد لطيفة وهي تصريح كل واحد من رواته بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق.
وهذا الدليل على أن هذا الذي ينبغي فعله ولا ينبغي يعني أن تروى الرواية بالاحتمالات التي توجد التردد عند من يسمعها. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس، ظاهره أن الخطبة وقعت عقب الفتح وليس كذلك.
ظاهره أن الخطبة وقعت قبل الفتح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلا من بني ليث.
نعم
ففي السياق حذف هذا بيانه. وقد تقدم في كتاب العلم من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير قوله القتل بالقاف والمثنات للأكثر وللكشميهني بالفاء والتحتانية
الفيل.
أحسن الله إليكم. قال والثاني هو الصواب.
نعم
وقد تقدم الخلاف فيه أيضا في العلم. قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي معرف، وأما الطالب فيقال له الناشد.
نعم
تقول نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها. وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت، والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا.
وهذا خاص بلقطة الحرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم الكلام على ما عدا هذه الجملة في الحج إلا قوله ومن قتل له قتيل فأحيل به على كتاب الديات، وإلا قوله اكتبوا لأبي شاه فتقدم الكلام عليه في العلم.
لا
والقائل قلت للأوزاعي هو الوليد بن مسلم الراوي، واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور.
نعم لأن هذا من لوازم حرمة بيت الله جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها، لأنها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال.
نعم
وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. قال: واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء، لأنه نفى الحل واستثنى المنشد، فدل على أن الحل ثابت للمنشد، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
نعم، يعني كأن نفي النفي إثبات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء، والقياس يقتضي تخصيصها. والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة.
نعم،
فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها، فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها. وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم، فإنها لا تعرف في غيرهم باتفاق، بخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة، فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها.
نعم،
نقف لهنا شيخنا.
اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال: وقال إسحاق بن راهوية: قوله إلا لمنشد، أي لمن سمع ناشدا يقول: من رأى لي كذا، فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور، لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة.
الظاهر أنه لا يلزم ذلك، لكن متى سمع هو ينشد ضالته يدله بعد أن يكون قد عرف عفاصها وعفاصها ووكاءها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقيل المراد بالمنشد الطالب، حكاه أبو عبيد وتعقبه بأن لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشدا. قلت: ويكفي في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس: لا يلتقط لقطتها
إلا لمنشد. نعم،
إلا لمعرف. والحديث يفسر بعضه بعضا، وكأن هذا هو النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس. وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز تسمية الطالب منشدا، وحكاه عياض أيضا، واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك.
نعم،
وحكى الماوردي في الحاوي وجها في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة، لأنها تجمع الحاج كمكة، ولم يرجح شيئا. قال: وليس
كونها يعني مكة لحرمتها، وأما عرفة فلأنها ليست حرما، وإنما هي محل تجمع الحجاج، ولربما لانشغال الناس فيها بالذكر والتلبية والتهليل مما يشغلهم عن تتبع إنشاد أو عن نشدان اللقطة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليس الوجه المذكور في الروضة ولا أصلها، واستدل
يعني هذا في كتب الشافعية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه.
نعم، لأن هذا يعني ليست من اللقطة، وإذا كانت الماشية التي يعني تحلب بإذن أهلها عند إيرادها عند الورود يشرع أن تحلب الحلاب، وأما إن كانت عند صاحبها فلا ينبغي أن تحلب إلا بإذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم.
نعم، لأن الضروع هي التي تحفظ لهم هذا الطعام عن اللبن حتى يشربوه ويحلبوه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
نعم.
قوله: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث،
يعني دون أن يعني يخصها، كأنها من باب بيان ما سبق إظهاره وما سبق عرضه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيده. قوله: عن نافع في موطأ محمد بن الحسن عن مالك قال: أخبرنا نافع، وفي رواية أبي قطن في الموطآت للدارقطني قلت لمالك: أحدثك نافع؟ قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد بن الهادي عن مالك عند الدارقطني أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم.
قوله: لا يحلبن، كذا في البخاري وأكثر الموطآت بضم اللام.
لا يحلبن، لا يحلبن، يحلبن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية ابن الهادي المذكورة: لا يحتلبن بكسرها وزيادة المثنات. نعم، قبلها.
نعم.
قوله: ماشية امرئ، في رواية ابن الهادي وجماعة من رواة الموطأ ماشية رجل، وهو كالمثال. نعم. وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال،
وإنما ماشية مسلم أو ماشية صاحب الماشية. نعم، سواء كان ذكر أنا أو أنثى.
أحسن الله إليكم. قال: وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ ماشية أخيه. وقال: هو للغالب، إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي، وتعقب بأنه لا وجود لذلك في الموطأ، وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم كما سيأتي في فوائد هذا الحديث. وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ نهى أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم. والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في النهاية. قوله مشربته بضم الراء وقد تفتح، أي غرفته. والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة،
مشربة
والمشربة بالكسر إناء الشرب،
مشربة ومشربة. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمشربة بالكسر إناء الشرب. قوله خزانته، الخزانة أي المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه، أو يخزن فيه ما يراد حفظه. وفي رواية أيوب عند أحمد فيكسر بابها،
يعني إن لم يجد وسيلة لفتحها. نعم
أحسن الله إليك.
وسيلة فتحها هو الإذن، وحيث إنه يعني تجرأ وحلب الماشية كأنه كسر هذه الخزينة.
أحسن الله إليكم. قال قوله فينتقل بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل، أي تحول من مكان إلى آخر. كذا في أكثر الموطئات عن مالك، ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البر وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة وغيره بلفظ فينتثل بمثلثة بدل القاف، والنثل النثر مرة واحدة بسرعة. وقيل الاستخراج وهو أخص من النقل. وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع، ورواه عن الليث عن نافع بالقاف، وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة.
نعم.
قوله تخزن بالخاء المعجمة الساكنة والزاي المضمومة بعدها نون، وفي رواية الكشميهني تحرز بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء،
تحرز
بعدها زاي. قوله ضروع، الضرع للبهائم كالثدي للمرأة. قوله أطعماتهم هو جمع أطعمة، والأطعمة جمع طعام، والمراد به هنا اللبن. قال ابن عبد البر في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور. لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام. وذهب
الأولى الالتزام بما جاء به الأثر. نعم لا بد من الاستئذان.
أحسن الله إليكم. قال وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل.
نعم.
قال إسناده صحيح إلى الحسن،
لأنه يعني موقوف وليس مرفوعا.
أحسن الله إليكم. قال فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع.
نعم.
لكن
وإذا تعرض المقطوع والمنقطع والموصول يقدم الموصول على المنقطع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن له شواهد، من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد.
وهذه والإجابة هي الإذن، فلا تعرض بين حديث أبي سعيد وحديث الباب، ليس فيه أنه لا يستأذن، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.